زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن صفة الوضوء، وذكرنا أن أول ما يبدأ به المسلم عمل الوضوء هو التسمية بأن يقول بسم الله قبل الشروع، وقلنا إن هذا واجب في بعض المذاهب كمذهب الحنابلة، وأنه احتج بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. وذهب جمهور العلماء إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست بواجبة، لأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه التسمية، ولو كانت واجبة لذكرت. وقالوا إن الحديث المحتج به في الوجوب ضعيف، وأن جمهور المحدثين على تضعيفه من جميع طرقه، وأنه لو صح لكان معناه لا وضوء كامل وليس معناه لا وضوء صحيحا. وقلنا إن نسي الوضوء سمى عند تذكره، إذا نسي الوضوء سمى عند تذكره. تكلمنا عن المضمضة والاستنشاق، وأن الوضوء فيه هذان الأمران، وإن اختلف العلماء في حكمهما هل هما من فروض الوضوء أم لا، لكن قلنا المضمضة تحريك الماء في الفم، أو أن يأخذ الماء في فمه ويديره فيه، وعدم إدارة الماء في الفم لا يعتبر مضمضة. فلو واحد أخذ الماء ثم رفض الماء بدون أن يدير الماء في الفم لا يعتبر مضمضة. وقلنا الاستنشاق هو سحب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، والاستنثار هو إخراج هذا الماء مرة أخرى. والسنة الجمع بين المضمضة والاستنشاق في كف واحد وغرفة واحدة، فيأخذ غرفة من ماء بعضها للمضمضة وبعضها للاستنشاق، هذه السنة. لكن لو أخذ غرفة مستقلة للمضمضة وغرفة مستقلة للاستنشاق فلا حرج. وبناء عليه فإن السنة أن يأخذ الماء في كفه بعضه للمضمضة وبعضه للاستنشاق، ثم يأخذ الكف مرة أخرى بعضه للمضمضة وبعضه للاستنشاق، ثم يأخذ كفا من ماء مرة ثالثة بعضه للمضمضة وبعضه للاستنشاق، وبهذا يكون قد استنشق ثلاثا ومضمضة بعدما مضمض ثلاثا، ولكن هذه الثلاث متخللة، بمعنى أنه لم ينتهي من كل المضمضة ثم يبدأ بكل الاستنشاق، فهو يبدأ بالمضمضة ثم بالاستنشاق في غرفة، ثم المضمضة ثم الاستنشاق في غرفة، وهكذا. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المضمضة على الاستنشاق وواظب على ذلك، ولما نقل وضوءه كان في النقل أن الغرفة الواحدة بعضها للمضمضة وبعضها للاستنشاق. فإذا الأفضل أن يقدم المضمضة على الاستنشاق، وأن يقدمهما على غسل الوجه، ويسن للمتوضئ أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق، والمبالغة هذه لغير الصائم. لماذا؟ لأن المبالغة قد تؤدي إلى ابتلاع الماء وبالتالي إلى إفساد الصيام ونزول الماء إلى المعدة، سواء كان من الفم أو من الأنف، لأن الأنف مدخل مباشر إلى الحلق، ولذلك قطرة الأنف تفطر، بينما قطرة العين وقطرة الأذن لا تفطر، لأن العين والأذن ليس بمنفذين مباشرين إلى الحلق، أما الأنف وطبعا الفم منفذ مباشر إلى الحلق. قلنا إن السنة أن يتمضمض ويستنشق بيمينه، فماذا بقي للشمال؟ الاستنثار. طبعا إخراج الماء من الفم بعد المضمضة لا يحتاج إلى استعمال اليد. تحدثنا بعد ذلك عن غسل الوجه، وأنه من فرائض الوضوء بأجماع العلماء، وأن الوجه في اللغة مأخوذ من المواجهة، وحد الوجه عند الفقهاء من منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين والذقن، هذا من ناحية الطول، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. طيب، بعض الناس منابت شعورهم متقدمة، وبعض الناس منابت الشعر ممكن تصير متأخرة، وبعض الناس عندهم صلع، وبعض الناس عندهم مقدم الشعر خفيف، وبعض الناس عندهم كثيف، فما هو حد الوجه؟ قلنا، ما هو الجواب؟ الاعتبار بماذا؟ بالمنابت المعتادة، بمنبت الشعر المعتاد، لا بمن تصلع الشعر عن ناصيته ولا بمن نزل شعره على جبهته. ويدخل في هذا، يعني في حد الوجه الواجب غسله، البياض الذي بين اللحية والأذن. الآن هذه المنطقة التي بين اللحية والأذن، هذه المنطقة كثير من الناس لا يغسلها ولا يهتم بذلك، مع أنها من الوجه، داخلة في حدود الوجه، وأن الله لما قال فاغسلوا وجوهكم، هذا الأمر يتضمن غسل هذا المكان أيضا، وبالتالي فإن من لا يغسله لا يصبح غسل وجهه كاملا، وبالتالي لا يصح الوضوء، وبالتالي لا تصح الصلاة، فالقضية خطيرة، فيجب الانتباه إلى حدود الوجه. وذهب الفقهاء إلى وجوب غسل جزء من محيط الوجه من محيط الرأس، يعني لو دخل في حدود الرأس لأجل استيعاب الوجه فلا مانع من ذلك، لأن القضية الوقوف عند الحد بالضبط صعبة، ولذلك لو دخل في حدود الرأس لاستيعاب أو للتأكد من استيعاب غسل الوجه فلا حرج في ذلك. ويجب غسل كل ما على الوجه من الشعور، جمع شعر، وهي 7: شعر الحاجبين والشارب وأهداب العينين والعنفقة، هذا الشعر داخل في الوجه، والعنفقة، وشعر العذار وشعر العارضين والذقن. طبعا شعر الذقن هذا وهذا شعر العارضين، فلو قال واحد أين شعر العذار، فمن يعرف ما هو شعر العذار؟ أي نعم، هذا. فلا بد إذن من غسله. طيب، قال كثير من العلماء إن هذا الشعر من شعر اللحية، شعر الخد النابت على الخد، أصلا هذا من شعر اللحية، وبالتالي فإنه لا يجوز أن يؤخذ للأمر الواجب بإبقاء اللحية. طيب، لما نقول الآن إنه يجب غسل شعور الوجه، لأن الوجه فيه أنواع من الشعر، فيه شعر الحاجبين، الرموش هذه، الشارب، العنفقة، اللحية، هذه شعور على الوجه، فبما أن الوجه كل ما واجهك فإن هذه الشعور داخلة في الوجه، وبالتالي داخلة في وجوب الغسل، في وجوب غسل الوجه. هذه الشعور يجب غسلها ظاهرا أو باطنا؟ لما نقول ظاهرا يعني ظاهر الشعر فقط بدون أن يصل إلى الجلد الذي تحت الشعر هذا، باطنا يجب أن يدخل الماء إلى الجلد الذي تحته الشعر هذا، حيث أن هذه الشعور شعور خفيفة في العادة، فإن الماء يجب أن يصل إلى الباطن، بخلاف اللحية الكثيفة. اللحية الكثيفة التي تغطي مثلا هذه المنطقة، هذه مع أنها من الوجه هذه، لكن إذا صارت اللحية كثيفة فلا يجب إدخال الماء إلى الجلد الذي تحت الشعر، مع أنه هو داخل في مسمى الوجه لكن في حرج، فلا يجب إدخاله في حال الشعر الكثيف، لكن الشعور المشار إليها آنفا ليست من الشعر الكثيف، شعر الحاجبين والشارب وأهداب العينين والعنفقة والعذار والعارضين والذقن. في العادة الذقن طبعا شعر الذقن والعارضين فيه التفصيل إذا كانت اللحية كثيفة وإذا كانت اللحية خفيفة. طيب ما هو ضابط الكثيف والخفيف؟ الضابط ما ستر البشرة عن الناظر، يعني أنا إذا أنظر الآن إلى جلدك الذي تحت شعر اللحية هل أراه؟ إذا كنت لا أراه إذن هذا شعر كثيف لا يجب غسل ما تحته، ويجب غسل الظاهر منه فقط، الظاهر من الشعر فقط الواجب، الوجه ما واجهك. وأما إذا كان يرى الجلد من تحت الشعر معناها أن الشعر خفيف وبالتالي يجب أن يصل الماء إلى الجلد. إذن اللحية الكثيفة لا يجب في الغسل إلا الظاهر منها، ظاهرها فقط، ولكن يستحب تخليل اللحية بالماء، يعني هذا الشعر الكثيف يستحب تخليله بالماء، وذلك لما جاء عند الترمذي من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. تكلمنا على صحة الحديث والتخليل، أن بعض العلماء يرى ضعف أحاديث التخليل، ولكن الآن دعونا نمشي على أن التخليل سنة، وإذا كان الحديث حسنا فكيف نطبق هذه السنة. ورد في ذلك صفتان، الأولى أن يأخذ كفا من ماء ويجعله تحت اللحية ويعركها حتى تتخلل به، فإذا يأخذ كفا من ماء يجعله تحت اللحية ويعرك حتى يدخل الماء يتخلل الشعر، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يأخذ كفا من ماء فيمشط به لحيته فيخلل الشعر بالأصابع كالمشط، هذه صفة ثانية. مذهب أكثر العلماء أن التخليل ليس بواجب، وقالوا إن أكثر من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر التخليل، ولو كان واجبا لنقل في صفات الوضوء المنقولة وحرص الرواة على ذكره، ولما أخل به عليه الصلاة والسلام ولا مرة. ومن أهل العلم من قال كل أحاديث الواردة في تخليل اللحية ضعيفة، على أي حال غسل الظاهر واجب، وأما التخليل عرفنا تفصيله. ما حكم شعر اللحية النازل عن حد الوجه؟ الآن هذا حد الوجه، هذا حد الوجه في الأصل، الأصل هذا العظم، هذان عظم الحنك هذا ثم عظم الذقن. طيب ما نزل عن حد الوجه، ما نزل من اليمين والشمال والوسط، ما نزل عن حد الوجه، ما حكم غسله؟ يجب غسله عند جمهور العلماء، لأن الوجه ما حصلت به المواجهة، فقالوا حتى هذا تحصل به المواجهة فيدخل في مسمى الوجه، فيدخل في اسم الوجه، فالشعر المسترسل عند جمهور العلماء هذا يجب غسله. وقلنا إنه يستحب للمتوضئ أن يزيد في ماء غسل الوجه لأن فيه شعورا ودواخل وخوارج، وذلك ليصل الماء إلى جميعه. فإذا قال واحد ما هو أكثر عضو في أعضاء الوضوء يؤخذ له ماء، في أخذ ماء لليد، في أخذ ماء للقدم، وهناك أخذ ماء لمسح الرأس والأذنين، فما هو أكثر عضو من أعضاء الوضوء يؤخذ له الماء؟ الجواب الوجه. لماذا؟ لما فيه من الشعور والدواخل والخوارج، ليضمن وصول الماء إلى جميعه. طيب هل الأفضل أن يبدأ في غسل الوجه من الأعلى أو من الأسفل أو من الوسط؟ الجواب وهذا هو الطبيعي أصلا، أن يبدأ في الغسل من الأعلى لينساب الماء وينزل على الأسفل. فإذا الأفضل أن يبدأ بالغسل من أول الوجه ثم يحدره. كيف يأخذ الماء لوجهه؟ ما المقصود بالسؤال؟ كيف يأخذ الماء لوجهه؟ ما المقصود بالسؤال؟ أيوة، هل يستخدم كفيه أو كف واحدة أو ماذا؟ ذكر العلماء في ذلك ثلاثة هيئات. أولا أن يأخذ الماء بكلتا يديه جميعا، أن يأخذ الماء بكلتا يديه جميعا، لأنه أمكن وأسبغ. وقد جاء هذا في حديث علي بن أبي طالب رفعه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا في حديث علي بن أبي طالب في صفة الوضوء، ثم أدخل يديه في الإناء جميعا، ثم أدخل يديه في الإناء جميعا، فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه، رواه أبو داود. الحديث ضعفه بعض العلماء كابن القيم والنووي، وحسنه بعض من المعاصرين الألباني. الكيفية الثانية أن يأخذ الماء بيده اليمنى للوجه، وهذا ثبت في البخاري من حديث عبد الله بن زيد من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم أدخل يده فاغترف بها، ثم أدخل يده فاغترف بها، فغسل وجهه ثلاث مرات. طيب، الكيفية الثالثة أن يغرف بكفه اليمنى ويضع ظهرها على كفه اليسرى، أن يغرف بكفه اليمنى ويضعها على كفه اليسرى ثم يغسل الوجه. وقد جاء هذا في صحيح البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، وضع الكف اليمنى، وضع ظهر الكف اليمنى على باطن اليسرى، فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال النووي معلقا: فهذه أحاديث في بعضها يده، وفي بعضها يديه، وفي بعضها يده وضم إليها الأخرى، فهي دالة على جواز الأمور الثلاثة وأن الجميع سنة. هذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح، وهذا سنة وهذا سنة وهذا سنة. قال: ويجمع بين الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مرات، يعني مرة أخذ بالكف اليمنى فقط، مرة أخذ بكفيه جميعا، مرة ثالثة أخذ بالكف اليمنى ووضعها على اليد اليسرى، مرة ثالثة أخذ باليمنى ووضع ظهرها على كف اليسرى. قال النووي: لكن الأخذ بالكفين أفضل، لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ، يعني تتمكن من غسل الوجه جيدا، أن تأخذ الماء بالكفين أفضل. طيب، هناك مناطق في الوجه بعض الناس يحتار هل هذه من الوجه أم لا، يعني مثلا المنطقة هذه الشعر يعني أحيانا ينحسر، في يصير هنا زي مثل الثمانية كذا داخلة، زاوية زاوية داخلة، هذه الزاوية داخلة في حدود الوجه، هل يجب غسلها أو هذه تبع الرأس تمسح؟ الصدغ هذا الداخل تجده مثل التجويف، التجويف الخفيف، هذا داخل في حدود الوجه، طيب هذا يعني وتد الأذن، هذه الوصلة، الوصلة هذه داخل، يعني أنا واحد بغسل وجه لابد يكمل على الوصلة هذه التي تدخل في الأذن، في تجويف الأذن، هذه الوتد، هذا اسمه وتد الأذن، هذا داخل. قال العلماء لا يدخل في حد الوجه وتداء الأذن، فهما ليس من الوجه إذن، ولكن قال البغوي لا يمكن غسل جميع الوجه إلا بغسلهما. يعني أنت الآن إذا أردت أن تغسل ما وراء شعر اللحية من الوجه، نعم، لأن قلنا من حد الأذن إلى حد الأذن، فإذا أردت أن تغسل حد الأذن لابد يصيب الغسل هذا شيء على الأقل من وتد الأذن. ولذلك قال البغوي لا يمكن غسل جميع الوجه إلا بغسلهما، لكن لو واحد مثلا وصل حدها غسل نصفها مثلا، هل يجب أن يكمل؟ لا، لأن وتد الأذن ليس من الوجه. ثانيا النزعتان الخاليتان من الشعر على جنبتي الجبين، قلنا هذه الداخلة، هذه الزاوية الداخلة، هذه نزعتان، نزعة المفرد نزعة والتثنية نزعتان، هذه ليست من الوجه أيضا. وبياض مقدم الرأس من جانبي ناصيته النزعتان، هذا تعريف لهما أيضا. وكذلك الصدغ ليس من الوجه، وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار يحاذي رأس الأذن وينزل عن رأسها قليلا. والتحذيف أيضا ليس من الوجه، وهو الشعر الخارج إلى طرفي الجبين في جانبي الوجه ومنتهى العذار، أو يقال هو ما بين ابتداء العذار والنزعة داخلا في الجبين من جانبي الوجه. سمي بذلك لأن الأشراف والنساء يعتادون إزالة الشعر عنه ليتسع الوجه. طيب الآن بعض الناس يقول يا أخي والله ما فهمنا العذار والصدغ والنزعة والإيش، يعني أنت جبتوا لنا أسماء أول مرة نسمع عنها، يعني ولا ما عندنا فيها علم سابق. الآن عندنا يا إخوان جبهة، هذه الجبهة، طيب وين الجبين؟ هذه الجبهة، وين الجبين؟ ها؟ أين الجبين؟ ما فوق العين من الجهتين، هذا الجبين، هذا جبين، هذا جبين، هذه جبهة. طيب هذا هل في خلاف أنه من الوجه؟ لا. طيب النزعة هذه قلنا أنها داخلة مثل الزاوية، هل هي من الوجه؟ لا. طيب قلنا التحذيف والصدغ ووتد الأذن والعذار. طيب الآن اتفقنا على أن النزعة ليست من الوجه، طيب وتد الأذن ليس من الوجه، طيب الصدغ ليس من الوجه، ليس من الوجه. فإذا النزعة، الصدغ، وتد الأذن ليس من الوجه، لكن الخد، الجبين، الجبهة، العارض، الذقن، هذه واضحة لا خلاف فيها. طيب وهذه العنفقة وهذه الذقن، طيب العارض معروف الذي ينبت عليه الشعر، العارض. طيب كل ما كان داخلا في حدود الوجه فيجب غسله، وكل ما خرج عنه فلا يجب غسله، فقد يكون من الرأس فيمسح، وقد يكون من الأذنين فيمسح مع الأذنين. فإذا إذا عرفنا حدود الوجه فلن ندخل فيه ولن نوجب غسل ما ليس منه. موضع الصلع مثال، هل هو داخل في الوجه؟ واحد صار يعني صار أصلع، فصار ما في شعر هنا، موضع الصلع ليس داخلا في الوجه. طيب هذا من أين موضع الصلع؟ من الرأس. هل يجب غسل داخل العين؟ لا، لا يجب غسل داخل العين، ولكن طبعا هذا الجفن، أطراف هذه، ما تحت هذا، هذا كله داخل في الوجه، فإذن يجب غسله. أما داخل العين فغسله حرج، فيه حرج عظيم، والشريعة لا تأمر بالحرج، لا تأمر بالحرج. بعض الناس يقوم من النوم وربما يوجد على طرف عينيه رمص، فيجب أن يزيله، لأننا قلنا هذه أطراف العين داخلة في الوجه، فيجب أن يزيله عند غسل الوجه. طبعا هذه أنواع من الأذى لعين تتخلص منها وتصبح الرمص هذا أحيانا بعد النوم يكون موجودا فيزال عند غسل الوجه. طيب ما تحت الذقن، هذه المنطقة داخلة في الوجه؟ الجواب لا، إذن لا يجب غسلها. قال ابن رشد الفقيه: فلا يجب غسل ما تحت الذقن اتفاقا. طيب داخل الأنف وداخل الفم، هل هما من الوجه؟ الأنف والفم طبعا هما ظاهرهما من الوجه وباطنهما الذي حصل الخلاف فيه بين أهل العلم، فقال بعضهم هم من الوجه وغسله واجب، وقال بعضهم غسلهما سنة، يعني المضمضة والاستنشاق. التفاصيل السابقة أيها الإخوة والأخوات ليست لإيجاد وسوسة، حتى الواحد يفكر ويمكن لابد وهاتوا مسطرة ونبغى نشوف بالأشعة ونبغى نضبطها بالليزر، لا، المسألة لمعرفة حدود الوجه لغة، معرفة الفقه، ما يترتب من الأحكام، التنبيه على مواضع لا تندرس بعض الناس. فالمقصود إذن التنبيه على غسل أشياء قد يهمل فيها بعض الناس أو لا يعرف فيتعلم، فليس المقصود إحداث الوسوسة، المقصود التنبيه للتعلم. وحتى الأماكن التي ليست من الوجه خلاص، أما أنت غير مسؤول عن غسلها فترتاح. ثم قال المصنف رحمه الله: ويديه إلى المرفقين ثلاثا، يعني بعد غسل الوجه يغسل اليدين إلى المرفقين. الواجب مرة واحدة والسنة أن يكون ثلاثا. ما هو الدليل على الوجوب؟ أن غسل اليدين من شرائط الوضوء. الآية قال تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لكن ما هي حدود اليد الواجب غسلها؟ مرة أخرى ننبه يا إخوان، ليس لكي الواحد يشكك في نفسه ووضوئه، لا، وإنما للتعلم. لما يقول الله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني اغسلوا أيديكم إلى المرافق. سؤال: الله قال اغسل اليد إلى المرفق، اليد من أين تبدأ؟ من أطراف الأصابع إلى المرافق. لاحظ الآن أن كثيرا من الناس لما يغسل يديه ما يغسل الكفين معها، بعد الوجه، بعد الوجه بعض الناس يغسل من هنا إلى المرفق ولا يغسل الكفين، يكون خلاص الكفين غسلناها من أول، مع أن الله قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فامتثال الآية أن نغسل بعد الوجه اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، غير غسل الكفين الذي كان في أول الوضوء. بعض الناس يقول أول مرة ندري، ما كنا نعرف، ما انتبهنا، هذه عجيبة هذه. نقول طيب إيش فائدة التفقه في الدين؟ ما فائدة التعلم؟ ما فائدة حضور حلق العلم؟ أن الإنسان يعرف ما كان مخطئا فيه، ما كان غافلا عنه، ما كان جاهلا بحكمه. يعني ما هو لازم الواحد يعني دائما لازم تكون مرة عليه، إذا كان كل شيء لازم يكون مرة عليه معناه ما في مجال التعلم، معناه ما في مجال تعلم أي شيء جديد. لا، هذا معي حتى لو ما كنت تدري، الآن أدري والآن أعرف الحكم. فالأصل أن اليد في اللغة تشمل الكف والساعد أو الذراع والمرفق والعضد إلى المنكب، يعني هذه كلها يد إلى المنكب. ولكن لما حدد الله قال وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، لو ما قال تعالى إلى المرافق لوجب علينا أن نغسل إلى المنكب، لو ما قال إلى المرافق لوجب علينا أن نغسل المنكب، لأن كله داخل في حد اليد. هو قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، واليد في اللغة هذه مبدأها من رؤوس الأصابع إلى المنكب. فلما حدد لنا المرفق إلى المرفق خلاص، فالغسل من أطراف الأصابع إلى المرفق بعد الوجه. فإذا هذا يشمل كامل الكف مع الذراع إلى المرفق. قال ابن عاشور رحمه الله في تفسيره وحددت الآية الأيدي ببلوغ المرافق لأن اليد تطلق على ما بلغ الكوع وما إلى المرفق وما إلى الإبط، يعني تارة هكذا وتارة هكذا وتارة. طبعا بعض الناس يسمي هذا كوع، ها وهذا خطأ، هذا مرفق، وين الكوع؟ طيب إذن فيقولون لا يعرف كوعه من بوعه، على أي حال اليد التي أمر الله بغسلها في الوضوء من رؤوس الأصابع إلى المرفق. قال ابن عاشور وحددت الآية الأيدي ببلوغ المرفق لأن اليد تطلق على ما بلغ الكوع وما إلى المرفق. شوف قال الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني نقطع من هنا؟ لا، من المفصل، من المفصل هذا. فإذا اليد تطلق باحتمالات، هذه إلى المفصل وإلى المرفق وإلى الإبط المنكب. فحددت الآية المقصود. قال ابن عاشور فرفعت الآية الإجمال في الوضوء، يعني بيّنت المقصود إلى المرفق. طيب المرفق نفسه هل يدخل في وجوب الغسل، غسل اليد؟ المرفق هو العظم الناتئ في آخر الذراع، سمي بذلك لماذا؟ لماذا سمي المرفق مرفقا؟ محاولة، لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه، يرتفق به يتكع عليه يستعان به، هو مرتكز، فلأنه يرتفق به سمي مرفق. وهذا المرفق هو مجتمع طرف عضوين، فما هما؟ الساعد والعضد، هذا مجتمع الساعد مع العضد يسمى مرفق، أو هو آخر عظم الذراع المتصل بالعضد. طيب هناك من العلماء من قال لا يجب غسل المرفق مع اليد لأن الغاية لا تدخل تحت المغيا، كما لا يدخل الليل في الصوم في قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. والمراد بالغاية الحد والمغيا المحدود، ولكن عامة العلماء على وجوب إدخال المرفق في غسل اليد. قال الإمام الشافعي رحمه الله فلم أعلم مخالفا في أن المرافق مما يغسل، كأنهم ذهبوا إلى أن معناها فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى أن تغسل المرافق، ولا يجزي في غسل اليدين أبدا إلا أن يؤتى على ما بين أطراف الأصابع إلى أن تغسل المرافق. كلام الشافعي مرة أخرى الأخير، قال رحمه الله تعالى: ولا يجزي في غسل اليدين أبدا إلا أن يؤتى على ما بين أطراف الأصابع إلى أن تغسل المرافق. قال ابن حجر رحمه الله: فعلى هذا فزفر محجوج بالإجماع قبله، وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر بعده. يعني زفر أول من يعرف أنه قال بعدم الدخول. قال ابن حجر على كلام الشافعي: زفر محجوج بالإجماع، يعني يرد عليه بالإجماع، ويقال له: كيف تقول بعدم غسل المرفقين؟ كيف تقول بعدم وجوب غسل المرفقين؟ كل الناس من قبلك العلماء يقولون بالغسل. طيب، والذين جاءوا من بعد زفر من أهل الظاهر وقال بعضهم بعدم الوجوب فيرد عليه بالإجماع أيضا. قال: ولم يثبت ذلك عن مالك صريحا، لأن بعض المجاء قال: من اللي قال بعدم غسل المرفق؟ يعني بعض المالكية. قال ابن حجر: ولم يثبت ذلك عن مالك صريحا، وإنما حكى عنه أشهب كلاما محتملا. فإذا عامة العلماء على وجوب غسل المرفقين. طيب، إيش معنى، ما معنى إلى في الآية؟ إلى المرافق هي على وجهين: أن تكون بمعنى مع، يعني إلى المرافق مع المرافق، وهو قول أبو العباس ثعلب من أئمة اللغة وجماعة من أهل اللغة. وعلى هذا فدخول المرفق في غسل اليد لا إشكال فيه، فقوله: وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق. طيب، عطونا في القرآن آية إلى بمعنى مع. نسهل لكم تغشيشة، آية في اليتامى، مفروض أنها وصلت من زمان: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إيش معناها؟ ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. لكن لماذا استعمل إلى؟ يعني لا تضموها إليها، يكون عنده كم شاة مع غنم فتضمها إلى غنمك. طيب، هذا الأول. الثاني معنى إلى أن يقال هي للغاية، وهذا قول الزجاج وآخرون من أهل اللغة، وهو الأصح والأشهر كما قال النووي. وعلى هذا إذا قلنا إنها للغاية وهو الأصح، فكيف حكمنا بدخول المرافق في وجوب الغسل أو في وجوب الغسل؟ قالوا: إذا كان ما بعد إلى من نوع وجنس ما قبلها دخل معها في الحكم، وإلا لم يدخل. قاله سيبويه: فإذا ما بعد إلى إذا كان من جنس ما قبلها يدخل معها، وإذا ما كان من جنس ما قبلها فلا يدخل معها. فقوله تعالى: أتم الصيام إلى الليل، لماذا لم يدخل الليل في الصيام؟ لأن الليل ليس من النهار. طيب، لكن لو كان من جنسه مثل هذه اليد إلى المرفق، طيب المرفق منه، إذن داخل فيه، إذن هو داخل فيه. فلو قلت لك: امشي من بيتك إلى المدرسة، هل تدخل؟ إذا أردت أن تنفذ الكلام بدقة، امشي من بيتك إلى المدرسة، هل تدخل المدرسة؟ إذا كان أمر عسكري. طيب، إلى النادي، يقول: ما أبغى أدخل، ما أبغى، يقول: خلاص مدارس. طيب، إذا قلت: امشي من بيتك إلى الملعب، هل تدخل الملعب؟ إذا أردت أن تنفذ الأمر لا تدخل، لأن الملعب لا ليس من جنس بيتك. لكن إذا قلت مثلا امشي مثلا من هذا الطرف الصف إلى الطرف الآخر، سيدخل فيه لأنه منه. ولذلك وهذا هو التفصيل في قضية إلى، إذا كانت إلى للغاية فكيف أدخلنا المرفق؟ بأي حجة؟ وليش ما جينا وقفنا عند المرفق وبس وقلنا هذا التنفيذ الدقيق للأمر؟ نقول إذا كان ما بعد إلى من جنس ما قبلها دخل فيه، وإذا لم يكن من جنسها أو من جنسه لم يدخل فيه. هذا بالنسبة للتفصيل. وقال ابن عبد البر وإنما يدخل الحد في المحدود إذا كان من جنسه، والمرافق من جنس الأيدي والأذرع، فوجب أن يدخل الحد منها في المحدود، لأن هذا أصل حكم الحدود والمحدودات عند أهل الفهم والنظر. انتهى. قال القاضي عياض ذكر أن القاضي إسماعيل سئل عن الحد هل يدخل في المحدود أم لا، يعني من إلى، لأن هذه ترى تنبني عليها أحكام. إذا قال بعتك من الجدار إلى الشجرة، هل موضع الشجرة داخل في الأرض ولا ما هو داخل؟ هذه فيها مسائل يعني تنبني عليها أشياء. طيب، قال القاضي عياض ذكر أن القاضي إسماعيل سئل عن الحد هل يدخل في المحدود أم لا، وذلك إذا باع منه أرضا وقال حد هذه من جهة كذا الشجرة، فتوقف عن الجواب ثم قال بعد للسائل طالعت هذا الباب من كتاب سيبويه فدلني على دخولها. قال النووي وهذا هو الأصح الأشهر، فالحد يدخل إذا كان التحديد شامل للحد والمحدود، كقولك قطعت أصابعه من الخنصر إلى المسبحة، أو بعتك هذه الأشجار من هذه إلى هذه، فإن الأصبعين والشجرتين داخلان في القطع والبيع بلا شك لشمول اللفظ. ويكون المراد بالتحديد في مثل هذا إخراج ما وراء الحد مع بقاء الحد داخلا. فكذا هنا اسم اليد شامل من أطراف الأصابع إلى الإبط، ففائدة التحديد بالمرافق إخراج ما فوق المرافق مع بقاء المرافق. هذه آخر عبارة مهمة جدا. إيش فائدة قول الله إلى المرافق؟ إخراج ما فوق المرافق مع دخول المرافق. وجاء في سنن الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، لكن لو صح الحديث لكان فاصلا وانتهينا. والحقيقة أنه ضعيف. قال ابن عبد البر القائلين بسقوط إدخال المرفقين في غسل الذراعين قليل، وقولهم في ذلك كالشذوذ، ومن غسل المرفقين مع الذراعين فقد أدى فرضه بيقين، واليقين في أداء الفرائض واجب. طيب، الآن بعض الناس يقول يا أخي الكفين غسلناها في الأول نرجع نغسلها مرة ثانية، ما أنتم قلتم أنه في أول الوضوء يغسل كفيه، ما غسلناها من أول خلصنا فلازم نغسلها الآن مرة ثانية؟ هو ترى أصلا أنت الآن في الحقيقة يعني في الوضوء لما تغسل وجهك كله الكفين هذه مستعملة في كل شيء. فمن المسائل التي ينبغي التنبيه عليها أن المتوضئ إذا غسل يديه بعد غسل الوجه يغسلهما من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، فيكون ذلك غسلا ثانيا غير غسل الكفين في أول الوضوء. فمن اقتصر على غسلهما من الرسغين كما يفعل كثير من الناس باعتبار أنه غسل يديه في أول الوضوء لم يكن قد أتى بالفرض ولا حقق الأمر الإلهي، لأن غسل الكفين في أول الوضوء مسنون ولا يجزي عن الفرض عند جمهور العلماء، فلا يصح الاكتفاء بغسل الكفين في أول الوضوء عن إعادة غسلهما مع اليد، لأن ذلك يؤدي إلى اختلال الترتيب. لو قال طب أنا غسلت من أول، نقول الله عز وجل أمرنا بغسل اليدين بعد الوجه والكفان داخلتان في اليد في اليدين، فإذا لابد أن نرتب ونأتي بغسل اليد كاملة من رؤوس الأصابع إلى المرفقين بعد الوجه غير الذي كان من قبل. فإن لم نفعل واكتفينا بالغسل الأول خالفنا الترتيب وأدخلنا في غسل اليدين أعضاء أخرى، صار أنا غسلت جزءا ثم غسلت الوجه ثم رجعت وغسلت الجزء الآخر، فانتفت ترتيب. والحاصل أن من توضأ فغسل كفيه ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم غسل يديه من الرسغين إلى المرفقين لم يصح وضوءه عند أكثر أهل العلم. ومن كلام المعاصرين في هذا قال الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله: لما سئل ما حكم من يغسل يديه من الرسغ إلى المرفق دون غسل الكف مكتفيا بغسلها في أول الوضوء وهل يلزمه الإعادة؟ قال: لا يجوز في الوضوء الاقتصار على غسل الذراع فقط دون الكف، بل متى فرغ من غسل الوجه بدأ بغسل اليدين فيغسل كل يد من رؤوس الأصابع إلى المرافق ولو كان قد غسل الكفين قبل الوجه، فإن غسلهما الأول سنة وبعد الوجه فرض، فمن اقتصر في غسل اليدين من الرسغ إلى المرفق فما أكمل الفرض المطلوب، فعليه إعادة الوضوء بعد التمام أو عليه غسل ما تركه إن كان قريبا فيغسل الكفين وما بعدهما. يعني لو واحد تذكر بعد ما غسل القدمين تذكر أنه هو في غسل اليدين بدأ من الرسغ، ماذا يفعل؟ يرجع إلى اليدين ويغسلها كاملة من رؤوس الأصابع إلى المرفقين ثم يأتي بما بعدها حتى يحافظ على الترتيب. وإذا طال الفصل يعني نشفت الأعضاء تذكر بعد نصف ساعة يعيد الوضوء كله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهنا نقف لننبه على ما يغفل عنه كثير من الناس، حيث كانوا يغسلون اليد من الكف إلى المرفق ظنا منهم أن غسلها قد تم قبل غسل الوجه، وهذا غير صحيح، ولا بد أن تغسلها من أطراف الأصابع إلى المرفقين. انتهى. طيب، الآن السنة في قضية اليمنى واليسرى بماذا يبدأ؟ الآن هو غسل في الأول، غسل كفيه، تمضمض، استنشق، هذه ما في يمنى ويسرى، غسل الوجه ما في يمنى ويسرى، متى يبدأ عملية بالغسل اليدين؟ تبدأ مسألة اليمنى واليسرى، فهنا يبدأ بغسل اليمنى. جاء في ذلك حديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. رواه ابن ماجه ورواه أبو داود بلفظ: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. قال النووي: سند جيد، وصححه ابن الملقن في البدر المنير والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند وكذلك الألباني. طيب، ظاهر الحديث ماذا يفيد؟ ظاهر الحديث الوجوب، يعني في أمر، ولكن العلماء حملوا على الاستحباب. قال النووي: فهذا نص في الأمر بتقديم اليمين، ومخالفته مكروهة أو محرمة، وقد انعقد إجماع العلماء على أنها ليست محرمة فوجب أن تكون مكروهة. انتهى. وقال أيضا في المجموع شرح المهذب: وتقديم اليمنى سنة بالإجماع وليس بواجب بالإجماع. قال ابن منذر: أجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره المجبور. قال الشافعي رحمه الله: ويبدأ باليمنى من يديه قبل اليسرى، فإن بدأ باليسرى قبل اليمنى كرهت ذلك ولا أرى عليه إعادة. هذا كتاب الأم، هذا في كتاب الأم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل توضأ فبدأ بمياسره فقال: لا بأس. رواه الدارقطني وصححه. فإذا هذه الآن قرائن التي تدل على عدم الوجوب، أنه هذه فتوى الصحابة، ما نقل عن الصحابة والإجماع. طيب، ماذا إذا كان المتوضئ نسأل الله العافية مقطوع اليد أو بعض اليد، فلنفرض أن كفه قطعت في حد أو غزو مثل زيد بن صوحان رضي الله عنه، يعني هذا من كبار المجاهدين في سبيل الله في معارك الفتوحات، كان جالسا يعظ ويعلم في أعرابي، والأعراب مشكلة يعني في بعض الأحيان، فالأعرابي بعد ما سمع موعظة يقول للصحابي، يقول يعني يا هذا إن كلامك يعجبني لكن يدك تريبني، يعني كلامك كويس بس أنت يدك كذا كفك مقطوعة، يعني إنك حرامي كذا، يعني إنه كلامك يعجبني ولكن يدك تريبني، يعني أنت شكلك عالم بس لا يكون تطلع حرامي، يعني يكون أنت ليش كذا. فقال زيد رضي الله عنه ويحك إنها قطعت في القادسية ألا تراها الشمال، يعني المقطوعة الشمال. قال الأعرابي والله ما أدري أيقطعون في الحد اليمين اليمنى أو اليمين أو الشمال. قال زيد صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاق وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله. على أي حال المسألة الآن ما هي؟ لو كان المتوضئ مقطوع جزء مقطوع اليد أو جزء من اليد ماذا يفعل؟ طيب إذا كان مقطوع اليد خلاص سقط الحكم، إذا كان مقطوع جزء من اليد، فإن كان مقطوع من المرفق سقط أيضا، لن نقول له اغسل العضد بدل اليد، لا. طيب وإن كان مقطوع ما دونه المرفق فسنقول اغسل ما تبقى من اليد التي أمر الله بغسلها، اغسل ما تبقى ثلاثا، وذلك للقاعدة الشرعية الميسور لا يسقط بالمعسور، ولأن العجز عن بعض الواجب لا يسقط فعل ما قدر عليه منه، لقوله تعالى ها الآية فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قال ابن قدامة في المغني. وإن كان القطع من المرفق غسل العظم الذي هو طرف العضد، لأن غسل العظمين المتلاقيين من الذراع والعضد واجب، فإذا زال أحدهما غسل الآخر، يعني هذا ملتقى عظمين، لو فرضنا قطع من المرفق تماما غسل العظم اللي من جهة العضد لأن هذا هو الملتقى، فزال بعضه وبقي البعض الآخر، فإنه يغسل ما تبقى من هذا العظم. لا نسأل الله السلامة والعافية يا أخوان في حوادث السيارات وحوادث آلات ومصانع، حوادث أحيانا يصاب بعض الناس بقطع وتلف أعضاء، أحيانا أعضاء تتلف أو أمراض تصيبها. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والمنصوص وجوب غسل رأس العضد، لأن المرفق اسم لمجتمع عظم الذراع وعظم العضد، فإذا ذهب أحدهما وجب غسل الآخر، كما لو بقي بعض الذراع، شرح عمدة الفقه. وإن كان القطع من فوق المرفق بحيث لم يقب من المرفقين شيء فقد ارتفع عنه فرض غسل اليدين لسقوط محله. قال الإمام الشافعي وأحب إلي لو مس أطراف ما بقي من يديه أو منكبيه غسلا، وإن لم يفعل لم يضره ذلك، كتاب الأم. طيب لو كان له إصبع زائدة، في بعض الناس يمكن يطلع الإصبع سادس، إصبع سادس إيش حكمها هذه؟ وجب غسلها مع الأصلية لأنها نابتة فيها أشبهت الثؤلول، المغني لابن قدامة. طيب لو قطعت يده فركب يدا صناعية هل يجب غسل الصناعية؟ الجواب هذه من النوازل، وقد أفتى أهل العلم والاجتهاد من المعاصرين بعدم وجوب غسل الأطراف المركبة. وبهذا ينتهي درسنا هذه الليلة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.